الفصل الحادي عشر، هدف خارق للطبيعة. رأينا في الفصل السابق كيف قدم العهد القديم المسيا مخفياً تحت بصر الجميع. كان مفتاح خطة الله لإحياء جنة عدن وفداء البشرية هو أن يموت المسيا يسوع على الصليب ثم يقوم من بين الأموات. لم يكن ممكناً أن يوفر الله ملك بشري من نسل داود يحكم شعبه دون أن يسقط في الخطية ودون أن يضل روحياً إلا بأن يصير الله إنساناً. فقط إن مات ذلك الملك بديلاً عن شعبه وقام من بين الأموات سيتسنى لله أن يدين الخطية بعدل وأيضاً يعطي الخلاص في الوقت ذاته. فقط بموت المسيا وقيامته يمكن أن يوجد مكان للبشر الساقطين في مجمع عائلة الله ليملكوا في ذلك الملكوت العدني المجدد وفقاً للخطة الأصلية. لكن فكر معي في كل ما كان يقتضيه هذا. كان على يسوع بطريقة ما أن يحرص على أن تؤثر قوات الظلمة الفائقة للطبيعة في البشر كي يقتلوه دون أن يعلموا فعلياً ما يفعلونه. ويتوافق هذا مع ما قاله بولس لأهل كورنثوس 1 كورنثوس 2 من 6 إلى 8، إنهم لو علموا النتائج المترتبة على هذا لما أقدموا البتة على صلب الرب. من الممكن أن تبدو حياة يسوع وخدمته أكثر منطقية حين ينظر إليها قبالة تلك الخلفية. على سبيل المثال، يسهل على قارئي العهد الجديد أن يتولد لديهم انطباع بأن خدمة يسوع التي قادت إلى الصليب كانت بصورة ما عشوائية. ففي النهاية لا تسرد الأناجيل دائما الأحداث نفسها. على سبيل المثال، لا يرد ميلاد يسوع سوى في إنجيلين متى ولوقا، وواحد منهما فقط هو الذي يذكر المجوس متى 2. وأحياناً تظهر مشاهد في ترتيب يختلف اختلافاً طفيفاً بين إنجيلاً وآخر، إلا أن أعمال يسوع تلك التي دونت في الأناجيل والتي تسبق صلبه، شفاء المرضى والكرازة بملكوت الله والغفران للخطاة ومواجهة الرياء، كانت أكثر من مجرد أعمال عشوائية صدرت من رجل حكيم متجول. كان من آن لآخر يجترح معجزات. يوجد ما يجري في قصص الأناجيل أكثر مما تقع عليه العين المجردة. يوجد سيناريو ضمني لما كان يسوع يعمله. التفوق على الشرير في الحيلة والدهاء. إن الحدث الذي ميز بداية خدمة يسوع العلنية هو معموديته. هناك عين الله علناً هوية يسوع بكونه ابنه، مرقس 1:11. وهناك عرفه يوحنا المعمدان بأنه هو من يرفع خطية العالم، يوحنا 1:29. حين نقرأ تلك الكلمات بفم يوحنا نفكر في الحال في الصلب، لكن لم يكن تلاميذ يوحنا يفكرون في هذا، وبصراحة شديدة لا أحد كان يفكر في الصلب قرب نهاية خدمته بعدما يزيد على 3 سنوات من معموديته. حين ابتدأ يسوع يتحدث عن موته رفض تلاميذه أنفسهم الفكرة، متى 17:22-23، مرقس 9:30-32. كان آخر شيء يتوقعونه هو أن يسمعوا من ربهم أنه سيموت قريبا. كان هذا كلاما جنونيا. لم يفهموا أن موت يسوع على الصليب كان هو الخطة من البداية. لماذا لم يفهموا؟ لأن هذه الخطة كما تحدثنا في الفصل السابق لم تكن معلنة في العهد القديم بصراحة ووضوح. بعد معمودية يسوع اقتاده الروح إلى البرية ليواجه إبليس، متى 4:1، مرقس 1:12، لوقا 4:1-13. ويخبرنا مجيء الشيطان كي يجرب يسوع بأن إبليس كان يعلم من هو. هو المسيا الآتي في مهمة إعادة تأسيس حكم الله على الأرض. ففي النهاية من المنتظر أن يكون الممسوح المسيا ملكا من نسل داود، وقد كان إبليس رئيس هذا العالم، يوحنا 12:31، مدركا أن يسوع سيستهدف نطاق سيادة إبليس، أي الأمم التي نبذها الله إبان حادثة برج بابل قبل أن يؤسس إسرائيل، تثنية 4:19-20، 32:8-9. يتذكر معظمنا المشهد الذي دار بين يسوع وإبليس، فقد جرب إبليس يسوع 3 مرات، متى 4 من 3 إلى 11. وكانت استراتيجية إبليس الثالثة لدفع يسوع إلى انتهاك علاقته بالله هي أن يقدم لابن الله أمم العالم وممالكه، متى 4 من 8 إلى 9، الشيء نفسه الذي يفترض أن يسوع قد جاء ليسترده. ثم أخذه أيضا إبليس إلى جبل عال جدا وأراه جميع ممالك العالم ومجدها، وقال له: أعطيك هذه جميعها إن خررت وسجدت لي، متى 4 من 8 إلى 9. كان عرض إبليس بمثابة محاولة بارعة لتغيير خطة الله، ومن المفترض أن يؤدي إلى النتيجة التي كان يرغب الله فيها، أي استرداد الأمم التي رفضها وحرمها من أن تكون شعبه، وبهذا تكون المهمة قد تمت بنجاح، وكل ما كان على يسوع أن يعمله هو أن يسجد لإبليس بدلاً من الله. يكشف عرض إبليس أنه بعد لم يدرك أن خطة الله تقتضي موت يسوع، كما لم ينذره يسوع بهذا أيضاً، لم يفسر له أسباب رفضه، بل فقط قال لإبليس أن يغرب عن وجهه. الله سيسترد ما كان له متى وكيف ما أراد. لم تتعلق مهمة يسوع فقط بحكم جميع الأمم، بل كانت تتعلق بإعادة بناء عائلة، وكان ضم أناس من جميع الأمم إلى تلك العائلة لا من إسرائيل وحدها، يعني أن الخطية لابد أن يكفر عنها. وكما خطط الله من البداية، كان حكم الله سيشمل أبنائه، وكان الصليب ضرورياً لفداء البشرية، وبالتالي وضع خطة الله موضع التنفيذ. لم يكن يسوع سيقع في الخداع، بل كان هذا سيحدث للشيطان في الوقت المعين. لمحة من عدن: بعد التجربة في البرية مباشرة فعل يسوع شيئين، دعا تلاميذه الأوائل بطرس وأندراوس ويعقوب ويوحنا، وشفى رجلا به روح نجس، مرقس 1 من 16 إلى 28، لوقا 4 31، لوقا 5 11. استمر كل من دعوة التلاميذ والشفاء وشكل بداية نمط ما، فيما دعا يسوع المزيد من التلاميذ أعطاهم سلطانا ليخرجوا شياطين ويشفوا الناس من كل مرض وإعاقة وكل حالة ضعف، لوقا 9 من 1 إلى 5. دعا يسوع في البداية 12 تلميذا، لم يرد هذا العدد بمحض الصدفة، بل هو مرتبط بأسباط إسرائيل 12. بدأ يسوع خطة الملكوت واضعا إسرائيل نصب عينيه، فإنهم في النهاية قسم الله والمختارين من بين جميع الأمم الأخرى، تثنية 32 من 8 إلى 9. سيرى بولس لاحقا انتشار الإنجيل على النحو ذاته، حيث يبدأ من اليهود ثم يذهب إلى الأمم، رومية 1 من 16 إلى 17. لم يتوقف يسوع عند 12 تلميذا، ففي لوقا 10 كلف 70 آخرين بشفاء أمراض وإخراج شياطين، لوقا 10 1، لوقا 9، لوقا 17. أيضا لم يكن هذا العدد عشوائيا، بل هو عدد الأمم المذكورة في تكوين 10، تلك الأمم التي نبذها الله إبان حادثة برج بابل ووضعها تحت سيادة الآلهة الأدنى، تثنية 4 19، تثنية 20، تثنية 32 8، تثنية 9. تحتوي بعض الترجمات لهذه الآيات على عدد 72 بدلاً من 70، وهذا لأن بعض المخطوطات القديمة للعهد القديم تعرض أسماء الأمم في تكوين 10 بشكل يجعل من مجموعها 72، وفي كلتا الحالتين الفكرة واحدة، فإرسال هؤلاء الرجال مرتبط بعدد الأمم في تكوين 10، وكما كانت دعوة 12 إشارة إلى مجيء الملكوت إلى إسرائيل، هكذا كان إرسال 70 يشير إلى أن الملكوت سوف يسترد الأمم. حين رجع 70 لوقا 10 17، كان جواب يسوع لهم كالتالي: رأيت الشيطان ساقطا مثل البرق من السماء، لوقا 10 18. كان مغزى الرسالة دراماتيكيا مثيرا، هناك انقلاب عظيم يجري تنفيذه. لن يعود لإبليس أي حق شرعي في البشر بمجرد انتمائهم ليسوع، وقد انتهت إمكانية دخوله إلى حضرة الله كي يشتكي على المؤمنين. رؤية 12:10، فقد صار مدعيا دون قضية.
تعال ونل مني.
بعد 3 سنوات من الكرازة بملكوت الله الآتي وإظهار محبة الله للناس وشرح ما ستبدو عليه الحياة في عالم عدني، بدأ يسوع يستعد للنهاية للغرض الحقيقي الذي جاء من أجله. وقبل الرحلة التي من المنتظر أن تكون الأخيرة إلى أورشليم، أخذ يسوع تلاميذه إلى أقصى شمال إسرائيل. كان يسوع يريد تحفيز عملية الصلب، ولم يكن من الممكن أن ينتقي مكاناً يواجه فيه القوات الخارقة للطبيعة أفضل من هذا. أتى يسوع بالتلاميذ إلى موضع يدعى قيصرية فيليبوس، كان هذا هو الاسم الروماني للموضع، لكن في أزمنة العهد القديم كانت المنطقة تدعى باشان، وقد تحدثنا عنها فيما سبق في الفصل 9. كانت باشان تعتبر بوابة الدخول إلى الهاوية، عالم الأموات، أبواب الجحيم، وتقع قيصرية فيليبوس في سفح جبل حرمون، المكان الذي بحسب الفكر اليهودي جاء إليه بنو الله إلى الأرض في التمرد المذكور في تكوين 6:1-4. باختصار، كانت باشان وحرمون في أزمنة العهد القديم نقطة الانطلاق لقوى الشر الكونية. في هذا الموضع طرح يسوع سؤاله الشهير: من تقولون إني أنا؟ متى 16:15. فأجاب سمعان بطرس وقال: أنت هو المسيح ابن الله الحي. عدد 16. فامتدحه يسوع ثم أضاف: طوبى لك يا سمعان بن يونا، إن لحما ودما لم يعلن لك، لكن أبي الذي في السماوات، وأنا أقول لك أيضا أنت بطرس، وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي، وأبواب الجحيم لن تقوى عليها. الآية من 17-18. ثار جدل كبير لقرون عديدة حول ماهية الصخرة التي أشار إليها يسوع، ويكمن مفتاح فهم الكلمة في جغرافيا المنطقة. تقع قيصرية فيليبوس في أقصى شمال منطقة باشان، وفي أزمنة العهد القديم جرى الاعتقاد بأن هذه المنطقة تحوي بوابات تؤدي إلى الهاوية أو عالم الأموات. وتقع قيصرية فيليبوس عند سفح جبل، والصخرة هي ذلك الجبل، وأبواب الجحيم تمثل الموضع نفسه حيث كان يسوع وتلاميذه واقفين. كان يسوع يتحدى قوات الظلمة، فبالسقوط فقدت البشرية الحياة الأبدية مع الله، وحصلت في المقابل على مصير الموت والانفصال الأبدي عن الله. وصار لسيد الموت الحية المعروفة باسم إبليس والشيطان حق شرعي في البشر، وكان المصير المحتوم لكل إنسان أن ينضم إليه في عالم الأموات الهاوية. لكن الله كان عنده أفكار أخرى ستكون الخطة السرية التي تستلزم إرسال يسوع لتسديد عقوبة خطايا البشر، أن تشكل هجوماً مباشراً على أبواب الجحيم. ولن يتمكن سيد الأموات وقواته من الصمود أمام ملكوت الله. ففي جوهر الأمر كان يسوع في ذلك النص متى 16 يقف أمام بوابات الشيطان الأمامية ويطعن في ادعاءاته. أراد يسوع أن يستفز إبليس. لماذا؟ لأنه كان الوقت قد حان كي يموت يسوع ليستحث خطة الله السرية إلى التنفيذ. وكأن هذا الطعن الشفهي لم يكن كافيا، اتخذ يسوع خطوة هجومية أخرى، يتفق كل من إنجيل متى ومرقس ولوقا على أن الحدث التالي في خدمة يسوع هو حدث التجلي. نقرأ في مرقس 9:2-8 التالي: وبعد 6 أيام أخذ يسوع بطرس ويعقوب ويوحنا وصعد بهم إلى جبل عال منفردين وحدهم، وتغيرت هيئته قدامهم، وصارت ثيابه تلمع بيضاء جدا كالثلج، لا يقدر قصار على الأرض أن يبيض مثل ذلك. وظهر لهم إيليا مع موسى وكانا يتكلمان مع يسوع، فجعل بطرس يقول ليسوع: يا سيدي، جيد أن نكون ها هنا، فلنصنع 3 مظال، لك 1 ولموسى 1 ولإيليا 1، لأنه لم يكن يعلم ما يتكلم به إذ كانوا مرتعبين. وكانت سحابة تظللهم، فجاء صوت من السحابة قائلا: هذا هو ابن الحبيب، له اسمعوا. فنظروا حولهم بغتة ولم يروا أحدا غير يسوع وحده معهم. وقعت حادثة التجلي فوق جبل حرمون، وقد انتقى يسوع هذا الموضع بالتحديد كي يكشف لبطرس ويعقوب ويوحنا عن من هو بدقة مجد الله المتجسد. كان بهذا يعلم إبليس وقوات الظلمة بالآتي: لقد أتيت إلى الأرض كي أسترجع ما لي، قد اقترب ملكوت الله، وفي واقع الأمر أنا هنا والآن أفعل شيئا لتمنعوني. ليس من قبيل الصدفة أن يتجه يسوع بعد حادثة التجلي مباشرة نحو أورشليم ويبدأ في إخبار تلاميذه بأنه سيموت هناك، لم يرغبوا في سماع هذا. لكن كان يسوع قد استدرج إبليس وبقية القوات الشيطانية إلى القيام بردة فعل، وبات التخلص منه بأقصى سرعة ضرورة ملحة لديهم، وهو ما أراده يسوع تماما. كان موته مفتاح تحقيق كل شيء. لماذا يعد هذا مهما؟ إن خدمة يسوع كانت مقصودة، وكان يملك رؤية واضحة عن دوره في إحياء ملكوت الله على الأرض ليتقدم الملكوت إلى يوم مجيئه الثاني، ذلك اليوم الذي سيكون إشارة البداية لعدن كونية، أي ليوتوبيا مثالية تشمل العالم كله. ليست حياتنا محورية كحياة يسوع، إلا أن كل واحد منا كما التلاميذ أيضا له دور حقيقي عليه أن يقوم به. يجب أن نسلك مؤمنين بذلك. إن المؤمنين الذين يحضرون إلى مجمع عائلة الله يحضرون لا ليكونوا متفرجين بل مشاركين. كولوسي 1:13. ومن بين مقاصد يسوع هي أن يظهر للبشر كيف كان شكل جنة عدن وكيف سيكون شكل الحياة مع الله في عائلة الله وتحت حكم الله. لن يوجد مرض أو عيب جسدي، كما لن توجد قوى معادية. إن ملكوت الله النهائي أكبر وأعظم من مجرد جنة وأوسع من إسرائيل. سيكون الملكوت كونياً وسيشمل جميع الأمم، وسيكون كجنة عدن في كل شيء، سماء على الأرض. وتقتضي مهمتنا أن نقتدي بيسوع. يمكننا نظيره، أن نرعى نفوس وأجساد حملة صورة الله الآخرين ونقودهم إلى الإيمان بالملك، ونشدد عزيمتهم أن يكونوا أوفياء له. لا يتطلب الأمر بالضرورة للمرء أن يتحلى بقوة خارقة حتى يعصب منكسري القلب وينادي للمسببين بالعتق أسوة بالمسيا. إشعياء 61:1. لكن هذه الأعمال في جوهرها أعمال خارقة للطبيعة، فهي تقتضي مقاومة الظلمة ورؤية استراتيجية. لن يفشل الروح القدس في أن يستخدم أي عمل من أعمال اللطف والإحسان ليرشد قلب شخص ما، وما من كرازة برسالة الإنجيل ستكون بلا ثمر. لقد كان تحنن يسوع متسقا مع رسالته، لم ينتقص أحدهما من قدر الآخر، وهذا نمط يمكن لأي مؤمن أن يقتدي به، وهذه هي المهام الوظيفية لتنفيذ رؤية الملكوت. وأخيراً، لنتذكر مجدداً أن الكائنات الشريرة العاقلة ليست لها محدودياتها فحسب، بل هي أيضاً غير حصينة أمام رؤية الملكوت وعمله. إن يسوع الآن جالس في يمين الله وملائكة وسلاطين وقوات مخضعة له. 1 بطرس 3:22. نحن نملك مع يسوع الآن ولكن ليس بعد. كولوسي 3:1-2 تيموثاوس 2:12. رؤيا يوحنا 2:26. رؤيا يوحنا 3:21. ولن تصمد أبواب الجحيم أمام تقدم الكنيسة واكتمالها بوصفها ملكوت الله على الأرض، ويرجع لنا نحن قرار الاشتراك في هذا الانقلاب العظيم.